إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار إذا غلطان أنت قول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
في تعبيرك في تقريرك يجوز تخونك الكلمة وإذا تغضب بعد تنضب من الصح ومن الحكمة تذكر وش حكيت ما ظن نسيت تقول بهدوء تأمل خير ونور بس بالغروب وضعك يسود متى ما صار التواضع كل شي صار فلا تتكبر في تصحيح المسار.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطن قرب بيت لحم بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على طهران، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز نووية وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي آخر في محطة فوردو نووية حتى مارس أذار المقبل. كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ولم يتم رفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. نقلت شبكة CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة في طهران. رفض المسؤول الكشف عن التفاصيل حول إطلاع إدارة ترامب مسبقا عن العملية، وقال إن إسرائيل في العادة تطلع الإدارة الأمريكية على العمليات التي تعتزم تنفيذها، مؤكدا أن فخري زادة كان أحد أهداف تل أبيب لمدة طويلة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة بعملية الاغتيال، وقال إن التحقيقات تجري من جميع الجوانب وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهائها. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المجتمع الدولي إلى مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني، وجدد الرئيس روحاني في رسالة بعثها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. ولفت إلى أن 29 من تشرين الثاني يذكر بأكثر من 7 عقود من احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والجور بحقه. وانتقد الرئيس روحاني موقف المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه التراجيديا، بل والأكثر من ذلك أن يلقى الكيان الصهيوني الدعم من بعض الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي. استشهد صباح اليوم عدد من العمال الفلسطينيين وأصيب آخر بعد أن دهسهم مستوطن بحافلته قرب بيت لحم بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية أن باصا يقوده مستوطن اقتحم حشدا من 100 العمال الذين تجمعوا على حاجز بيت لحم الشمالي للتوجه إلى أعمالهم. وتضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابة والشهداء، وذكرت تقارير إعلامية عبرية وقوع 7 إصابات في صفوف العمال الفلسطينيين واستشهاد واحد على الأقل، فيما أظهرت مقاطع فيديو وقوع 10 الإصابات في صفوف العمال الفلسطينيين. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لدى استقباله وزير الصناعة والتجارة البحريني والوفد المرافق إن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين كيانه وجميع دول المنطقة حسب قوله. وأضاف نتنياهو أنه لقد وقعنا بعض الاتفاقيات مع البحرين وسيتم التوقيع على المزيد، هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص حسب تعبيره. وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض بيع أسلحة الإمارات تتضمن صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة بقيمة 23 مليار دولار. أعربت مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط التي تبنت الحملة عن عملها بوقف الصفقة كليا، وقالت إن الإمارات شريك أساسي في العدوان على اليمن. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
تمضي الإمارات قدما في صفقات تسلح بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة رغم المناشدات الدولية لوقف العدوان على اليمن والتي تشارك فيه الإمارات إلى جانب السعودية. وإزاء تلك الصفقات المزمع وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار. وتأتي الموافقة على تلك الصفقة في أعقاب اتفاق التطبيع بوساطة أمريكية بين أبو ظبي وتل أبيب الذي أبرم بين الجانبين في سبتمبر أيلول الماضي. سيث بايندر من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والذي تبنى تلك الجهود أبدأ ملف في وقف تلك الصفقة كليا وإرسال إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. بالموازاة قدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة في مؤشر على مواجهة مع ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. وتأمل الإمارات في الحصول في أقرب وقت ممكن على طائرات F-35 خاصة بعد أن أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها بيع 50 طائرة منها لأبو ظبي بعد رفع الكيان الإسرائيلي الفيتو عن الصفقة. فالصفقة المرتقبة تأتي في ضوء التطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، ويفهم منها وفق العديد من المعطيات والتطورات موافقة أمريكية ضمنية للجرائم الإماراتية المرتكبة في العديد من دول المنطقة على غرار ليبيا واليمن. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن العدوان على اليمن أودى بحياة 233 ألف شخص منذ بدايته قبل 6 أعوام، وقد وصلت البلاد لنقطة لا عودة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وذلك بسبب مواصلة الحصار والعدوان السعودي الإماراتي.
شن طيران تحالف العدوان السعودي غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي، حيث أصابت إحداهما مبنى الاستقبال قيد الإنشاء بالمطار وتسبب بأضرار مادية جسيمة. إلى ذلك انضم 13 نائبا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأمريكية من العمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن. المشروع الذي بات يحمل توقيع 20 نائبا أكد أن المشاركة العسكرية للولايات المتحدة بالعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن ساهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية بالعالم. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على إرهابي في قضاء الجرمة التابع لمحافظة الأنبار، وذلك بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع وبالتنسيق مع قسم استخبارات عملية الأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على إرهابي في سيطرة 30 في قضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق، والمعتقل داعش شارك بالهجوم على فوج طوارئ الديوانية في قاطع الصوفية ومن المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. على صعيد آخر، أعلن العراقيون رفضهم مؤامرات أعداء العراق بحل الحشد الشعبي ومحاولات تقسيمه أو إثارة المشاكل داخله، وأطلق المغردون في العراق واسم حشدنا واحد على موقع تويتر دعما للحشد الشعبي الذي تكالبت عليه قوى الاستكبار العالمي وأعداء العراق للنيل منه بعد هزيمته داعش الوهابية وأخواتها في العراق وسوريا. وعقدت ألوية العتبات المقدسة مؤتمرها في محافظة النجف الأشرف وبحضور شخصيات بارزة لتنظيم عملها خلال المدة المقبلة، تضمن إشارات لاستقلال حشد العتبات. المغردون شددوا على أن الحشد الشعبي قوة عراقية لا بد منها في ظل الظروف الراهنة، وهو سلاح المرجعية التي حفظت كرامة العراق في أشرس المواجهات، وهي القوة التي لها الفضل على كل أسرة عراقية كانت تنظر إلى الفجر من بعيد. على صعيد آخر، أكدت أسبانيا دعمها لقرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، فيما أشادت ببطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي في محاربة داعش. وقال السفير الأسباني في بغداد خوسيه إسكوبار في حوار تلفزيوني أن إخراج القوات الأجنبية من العراق هو قرار عراقي وطني، ومن حق العراق أن يتخذه بالإجماع إذا أراد ذلك. وأضاف إسكوبار أن إخراج القوات الأجنبية يعود إلى الحكومة العراقية، وإذا طلبت المغادرة لعدم حاجتها للمساعدة ستعود قوات الاتحاد الأوروبي وستكون سعيدة بما قدمته من دعم. وتابع أن على العراقيين أن يكونوا فخورين بما قدمه الجيش والشرطة والحشد الشعبي في الحرب على داعش، مشيرا إلى أن الشعب العراقي مدين بحياته للقوات الأمنية والحشد الشعبي في حربه على داعش. اعتراف مهم من سفير أوروبي بأهمية القرار الوطني العراقي والقوى الوطنية كالجيش والشرطة والحشد الشعبي، الأمر الذي ينكره الضعفاء والعملاء. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض كرشاوى مقابل إصدار عفو رئاسي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رشوة مقابل العفو، تكشف عنها وزارة العدل الأمريكية في قضية تتعلق بمنظومة فساد أمريكية تضم جماعات ضغط ومحامين ومتبرعا ثريا ممولا لحملات سياسية وشخصا آخر موجودا في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي أو تعليق لتنفيذ عقوبات. التحقيق الساري منذ آب أغسطس لا يسمح بتحديد هوية الأفراد الذين تمت تغطية أسمائهم، لكنه يتناول شرعية البحث باتصالات وأجهزة إلكترونية تابعة للأشخاص ومن بينهم محامون. ويشير التقرير إلى أن محامين وأفرادا من جماعات ضغط سرية استهدفوا مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى أن المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي والمساهمات السياسية الهامة المقدمة من جانب متبرع قدمت هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو. ورغم أن التقرير لم يحدد تاريخ حصول تلك الأحداث، لكنه كشف في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن الرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء دونالد ترامب ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فيلن الأربعاء الماضي، كما فعل مع العديد من حلفائه السياسيين حيث منح عفوا أو قلص عقوبات عنهم. كما أن ثمة نقاشا حول إمكانية أن يمنح ترامب نفسه عفوا عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية، ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي للممارسات الصهيونية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد إصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطن قرب بيت لحم بالضفة الغربية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد، هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو قلة فرز لعاب الفم، تأثيراتها وعلاجها. أحبتي، كل جزء من أجزائنا البدنية هي آية من آيات الله، وكل عملية تتم داخل أجسامنا هي معجزة بحد ذاتها. نشكر رب المعجزات وهو الخالق البارئ المصور الرحمن، نشكره على نعمة العافية. نعم أيها الأفاضل، وإن شاء الله كلنا نحافظ على هذه النعمة الفضيلة، الصحة والعافية، دائما وأبدا من خلال لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نجدد شكرنا لمن معنا دائما، لمن يحمينا دائما، لمن يمنحنا القدرة على الحياة، ونسأله الصحة والأمان. آمين يا رب العباد. إذن قلة فرز لعاب الفم، تأثيراتها وعلاجها، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وإلى هذه النبذة، وبعد ذلك نعود إليكم مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأكارم، اللعاب هو عبارة عن مادة سائلة تفرزها الغدد اللعابية الموجودة في الفم، وله وظائف هامة، ومنها حماية الأسنان من تراكم بقايا الطعام، وتنظيف الفم والأسنان بشكل دائم، ومنع تعرضها للنخر. كما يحلل الطعام من خلال ترطيبه وإعطائه قواما لزجا، ويمنع جفاف الفم من خلال تغليف جدار الفم وحماية الأسطح الداخلية، ويساعد على انزلاق الطعام ويسهل عملية بلعه. ويعاني البعض من نقص اللعاب في الفم، ويسبب نقصه في الفم تراكم الترسبات وتآكلا في طبقة المينا، ونمو الفطريات بالفم، وحدوث ثقوب في الأسنان. يشير جفاف الفم، أو الذي يسمى علميا زيروستيميا، إلى عدم إفراز الغدد اللعابية في فمك ما يكفي من اللعاب لإبقاء فمك رطبا. يرجع جفاف الفم غالبا إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو مشاكل الشيخوخة أو نتيجة العلاج الإشعاعي للسرطان. نادرا ما يرجع جفاف الفم إلى وجود أحد الأمراض التي تصيب الغدد اللعابية مباشرة، ويختلف انخفاض إفراز اللعاب وجفاف الفم من كونه مجرد ضرر لشيء ما له تأثير كبير على صحتك العامة وصحة الأسنان واللثة وكذلك الشهية والاستمتاع بالطعام. إذن يصاب بعض الأشخاص بنقص إفراز اللعاب مما يسبب مشكلات صحية ومضاعفات خطيرة، حيث إن له أهمية كبيرة في الفم. فما هي أسباب نقص إفراز اللعاب وطرق علاجها؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقائنا لهذا اليوم.
نعم، أحييكم من جديد أيها الأفاضل أينما كنتم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوعنا، والموضوع هو قلة فرز لعاب الفم، تأثيراتها وعلاجها. يسعدني كثيرا أن يكون معي ضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان، عبر الهاتف من طهران. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وشكرا جزيلا.
شكرا لكم ولحضوركم معنا. دكتور، اليوم نتحدث عن قلة فرز لعاب الفم وعن تأثيراتها وعلاجها. استمعنا إلى بعض المعلومات قبل قليل، ولكن للتفصيل أكثر وللشرح أوسع نستمع إليكم. دكتور، سؤالي هو إليكم، ما هو اللعاب وما هي مكوناته ووظائفه في الفم؟
نعم، أحيي المستمعين الكرام وأرجو لهم الصحة والسلامة في هذه الظروف الحرجة من مرض كورونا الذي مصاب به أكثر الناس في دول العالم، وأرجو الشفاء العاجل.
آمين يا رب. نعم،
على ذكر كورونا والوظيفة اللي يقدمها اللعاب،
نعم،
لخدمة المرضى أو المستفيدين من الناس وفحص الكورونا من خلال اللعاب، فهذه وظيفة أخرى من وظائف اللعاب المهمة. والآن أنا اللي أتكلم معاكم، لولا اللعاب اللي موجود في فمي ما كنت قادرا أن أتكلم معكم. فرطوبة الفم وانسيابية اللعاب وإخراجاتها المتعادلة في الفم يجعل فمي رطبا ويسهل حركة اللسان والتكلم مع الآخرين، وهكذا أنت والمستمعين الكرام. كما وأن للعاب أهمية أخرى وهي في مذاق الطعام، فلولا اللعاب ما كنا نتمكن من استذاقة الطعام. احنا بينا الخصائص المفيدة للعاب، الآن نعرج إلى مكونات اللعاب. اللعاب ليس ماء فقط وليس سائلا فقط، اللعاب يحوي على مكونات مهمة وأساسية، فلذلك لم يتمكن الجسم من ناحية الهضم، وكما قلنا من ناحية التكلم ومن ناحية الصحة العامة في الفم وكل البدن، لولا هذه المواد ما كنا نتمكن أن نعيش بصورة صحية وسالمة. اللعاب يتكون أكثر مكوناته كبيرة من الماء وأنزيمات وبروتين وبكتيريا مفيدة.
نعم.
إذا أريد نخصص وظيفة اللعاب في الفم، الوظيفة الأساسية كما قيل في المقدمة هو الغسيل المستدام للفم من بقايا الطعام وإفرازات طبقات تغطي السن أو اللثة وتقيها من هجوم البكتيريا الضارة. هذه الطبقة طبعا تكون تفرز طبقة بروتينية خفيفة كلش فيما إذا كنا نعتني بصحة الفم. يعاني البعض من التكلسات في الفم، هذه التكلسات نتيجة رسوبات الكالسيوم الذي هو موجود بشكل طبيعي في الفم، فنرى في الأسنان الأمامية في الفك السفلي هناك رسوبات كلسية، يستغرب البعض عن وجودها. التكلسات طبيعية تترسب على الأسنان وتتكاثر إذا ما أهملنا العناية الصحية وبمراجعتنا طبيب الأسنان ورفعها، وهذا يسبب إلى التسوس السريع والالتهاب المزمن للثدي. فاللعاب له خاصية أخرى وهي خاصية الهضم. احنا عندنا انزيمات، اللقمة أول ما نخليها في الفم تفرز عليها، تترطب وتفرز عليها انزيمات لتسهيل الهضم للمرحلة القادمة في المريء والمعدة وهكذا. وكذلك يمكن أن نشير إلى أن بعض الخواص الأخرى للعاب هو الخواص التشخيصية. يعني شنو الخواص التشخيصية؟ الأطباء يستعينون بنموذج اللعاب للكشف عن الأمراض، ومنها أمراض السرطانات وغيرها. فإحنا عندنا فد مكون جدا مهم منحنا يا سبحانه وتعالى، علينا أن نشكره على هذه المنحة المهمة والغالية.
نعم بالتأكيد دكتور، شكرا لكلامكم الطيب وشكرا لتوضيحاتكم دكتور. لدي الأسئلة الكثيرة، وهناك أيضا مجموعة من الأسئلة لمستمعينا الكرام. دكتور نأخذ فاصل، وبعد هذا الفاصل إن شاء الله سنواصل معكم ومع مستمعينا الكرام. إذن موضوعنا هو قلة فرز لعاب الفم، تأثيراتها وعلاجها.
أنتم
وطبيب الأسرة،
لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف ونستقبل أولى الاتصالات. من العراق الأخت الفاضلة عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي لك أختي
شيماء وجميع المستمعين. حياك الله.
أنا سؤالين لحضرة الدكتور إذا سمحتولي.
بالتأكيد نعم.
سؤالي الأول هو أنه ما هي يعني أبرز اللعاب التي من شأنها نعرف هنالك جفاف في لعاب الفم؟ هذا السؤال الأول، يعني غير الأعراض اللي ذكرتوها، يعني مثلا هل هناك أعراض نادرة تكون أم أشياء أخرى؟ الثاني أنه كيف يمكن للمصاب بجفاف الفم أن يعالج هذه المشكلة بالطرق الطبيعية، أو تكون هنالك مثلا أساليب يمكن أن تخفف من هذه الحالة؟
نعم شكرا جزيلا لك أختي عذراء الموسوي من العراق. طبعا سبقتيني بالسؤال، أشكرك. كان بودي أن أسأل الدكتور عن أهم العوارض وأهم الأسباب لقلة اللعاب في الفم. هذا هو سؤالي وسؤال الأخت عذراء الموسوي وربما سؤال الكثير من مستمعينا الكرام. أشكرك أختي عذراء. أعود إليكم ضيفي الكريم دكتور منير، تفضلوا.
طبعا هذا السؤال الأول أنت وضحتي، السؤال الثاني هذا ما سمعته إذا ممكن.
سؤالها الثاني عن كيفية المعالجة بالطرق الطبيعية.
نعم الأسباب اللي تؤدي إلى قلة فرز اللعاب هي مثلا التدخين،
نعم،
أو استعمال الأدوية، بالأخص الأدوية التي تستعمل للكآبة أو المسائل النفسية. والكل مجرب عندما عنده توتر أو قلق مجرب أنه حاجة يقوم يابس، يعني القلق والتوتر يسبب أيضا قلة اللعاب. أمراض مثل السكري الشديد العالي يسبب يبوسة في الفم، وهناك حالة عند السن اليأس تحس المرأة في قلة اللعاب والحرقة في الفم، وقضايا أخرى مثل الجيوب الأنفية،
نعم،
وانسدادها أو التهابات اللوزتين تسبب إلى قلة اللعاب. طبعا هذه الأشياء إذا كانت مرضية مثل ما قلنا الجيوب الأنفية أو اللوزتين يجب مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم، أو مثل السكر يسيطر على السكر ومتابعة الحلية،
نعم،
هذه كلش مهمة.
أما
كيفية أن نفي أنفسنا من هذه الحالة هو شرب السوائل، شرب الماء بشكل كثير، ثم الغرغرة الدائمة، شرب الماء والغرغرة الدائمة. أما بالنسبة للمدخنين فهذا طبيعي، يجب التقليل أو ترك التدخين. إذا البعض يمكن باليوم ما يشرب أكثر من غلاس مي، ما أعرف عندهم هيك عادة. احنا على الاقل لازم 5-6 غلاصات باليوم نشرب مي، وهذا يؤثر على ان يكون اللعاب نشط وافرازاته تكون طبيعية ولنحس بحالة اليبوسة. الغرغرة الطبيعية والكثرة من شرب الماء، وهذا ما موصى به الان خلال هذا المرض الكورونا، الغرغرة والاستنشاق وشرب الماء الزائد وشرب السوائل.
طيب دكتور، نعم، عذرا على المقاطعة، نصحتم بشرب السوائل وشرب الماء خاصة، هل هناك المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة، وأيضا هناك مشروبات أخرى كالعصائر الطبيعية، هل هذه الفئة أيضا تساعدنا على الوقاية من الإصابة بقلة فرز اللعاب داخل الفم؟
القهوة بسبب الكافيين ممكن أن يقلل من إفرازات اللعاب، والتعادل في شرب الشاي لا بأس به، لكنه ذكرت العصائر وهو أهم شيء. شرب العصائر وشرب مثلا اللوم حلو، اللوم حامو،
نعم،
عصائر التفاح والجزر، هذه كلها مفيدة للجسم وإفرازات الجسم، مفيدة إفرازات اللعاب.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات، وأيضا سنتطرق عن الطرق الوقائية الأخرى إذا بقيت، وأيضا سنتحدث عن أسباب سيلان اللعاب عند النوم، ولكن بعد الاستماع إلى هذه المحطة، محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب،
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. توصل علماء من جامعة روتشستر الأمريكية إلى اكتشاف يتيح علاج أمراض مزمنة تتعلق باضطرابات في إنتاج الجسم للإفرازات مثل اللعاب والدموع، ويمكن للاضطرابات في نظام إفرازات الجسم أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل متلازمة شوغرين التي تصيب الغدد اللعابية والدمعية والمخاطية في الجسم، فتسبب الجفاف المزمن في الفم والعيون ومشاكل في الابتلاع والمضغ. فالمكون الرئيس في إفراز سوائل الجسم هو الكالسيوم المتواجد في جميع خلاياه، وتؤدي زيادة مستويات تراكم الكالسيوم إلى حد معين في داخل الخلية إلى فتح القنوات الجزيئية اللازمة لإنتاج الإفرازات وإخراجها. واكتشف العلماء أن البروتين المتكون من 4 جزيئات متطابق تماماً مع ما يسمى بمستقبل 3 IP المسؤول عن العمل الصحيح لهذه القنوات، وأن جميع الجزيئات 4 ضروري لضمان عمل النظام الطبيعي. واستنتج الباحثون أن تجنب التقلبات في كميات أيونات الكالسيوم ارتفاعاً أو انخفاضاً يمكن أن يسهم في تطبيع الحالة. وقال ديفيد يول الباحث في الفريق العلمي لجامعة روتشستر: نأمل أن يساعدنا الفهم الأفضل لآليات التحكم في أيونات الكالسيوم على تطوير أساليب جديدة لعلاج أمراض كثيرة من ضمنها متلازمة شوغرين، والذي كثيرا ما يؤدي إلى عدوى الفم وفقدان الأسنان والتهاب البنكرياس ومضاعفات خطيرة أخرى.
مع تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، وتحياتي لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. أعزائنا الكرام، مرة أخرى على سبيل السرعة أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة: 2-01-3762، وأيضا 2-01-3768، 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-21. أما رقم الواتساب 09-9388-7840-50. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف دكتور منير الموسوي، أحييكم من جديد، وهذه تحية من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تحييكم دكتور وتقول: تحية صباحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة، شكرا جزيلا لك أم علي، ولضيفكم الكريم الدكتور موسوي. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. ابنتي تعاني من مرض السكري ودائما تشتكي من جفاف الفم، هل هذا يتعلق بمرض السكري؟ وهل الاكتئاب والقلق والحالة النفسية لها العلاقة بقلة فرز اللعاب وجفاف الفم؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لضيفكم الدكتور الموسوي. شكرا لك أم علي الحسيني. نعم دكتور تفضلوا.
نعم، احنا مثل ما أشرنا من ضمن الأمراض اللي تسبب جفاف الفم هو السكري، والعلاج هو المراجعة والسيطرة على نسبة السكري في الدم. نعم، القوايا النفسية جدا مؤثرة، يعني الكل مجرب، المستمعين الكرام، عند الخوف أو القلق أو حتى لا سمح الله من يصير شجار ويصير حالة عصبية، نحس أنه حلقنا ناشف ونريد نحكي ما نقدر نتكلم. طبعا في هذه الحالة حالة مفيدة، لأنه لا سمح الله لا يطلع من لساننا كلمات قد نتندم عليها بعدين، لكنه نريد نوضح أنه نعم الحالة العصبية والتوتر والقلق يسبب جفاف الفم. أما إذا لا سمح الله هذه كانت مو حالة مؤقتة، هي حالة مرضية، الاكتئاب القلق هي حالة مرضية، فيجب مراجعة الطبيب المختص وأخذ العلاج اللازم مع النصائح اللي قلناها، هو شرب المي الكافي مع الغرغرة والمضمضة الدائمة للفم. نعم
دكتور، إذا أمكن لو نتحدث قليلا عن أسباب سيلان اللعاب عند النوم، لماذا يحدث ذلك؟
نعم نعم طبعا من يكون الفم مفتوح يحس البعض المخدة مبللة طبعا. نعم. هذا لأنه من نايم حلقة مفتوح. أما الأسباب قد يكون وضعية النوم، الشخص مثلا ينام على بطنه وحلقة مفتوح، هذا يسبب إلى سيلان اللعاب على المخدة ويحسها مرطوبة الصبح، فعليه تصحيح وضع النوم حتى لا يعاني من هاي المشكلة. تيوب الأنفية تخلي الفم مفتوح، يعني التنفس هو لازم يكون من الأنف، ولكن لأنه الأنف الأنف بمشكلة زوائد لحمية أو غير ذلك يسبب الشخص لا إرادي يفتح حلقة حتى يتنفس من حلقة، وهذا يسبب سيلان اللعاب.
نعم.
الالتهابات الأخرى، الالتهابات في المعدة، الارتجاع من المعدة، هذه كلها تسبب سيلان اللعاب على المخدة. أما الأشياء الطبيعية عند الطفل عندما يريد تبزغ الأسنان، عنده يطلع أسنان فيزيد اللعاب في فمه، هذا طبيعي، وغسيل دائم للثة اللي تكون متورمة والزول عندما تبزغ الأسنان، فهذه مشكلة غير مرضية. أما تلك الحالات المرضية اللي ذكرناها مثل الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين أو السكر أو وضعية المنام، هذه وضعية المنام طبعا هو لازم يصحح الشخص وضعية المنام مالته. أما الأمراض الأخرى فيجب مراجعة الطبيب المختص والاهتمام بالشرب الدائم للماء وغسولات الفم وشرب السوائل المفيدة المقوية. نعم.
نعم دكتور، لدينا سؤال من الأخ أبو حيدر من الكويت، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلامي إلى كل كادر إذاعة طهران العربية، أحييكم وأحيي كادر هذا البرنامج، تحياتي إلى ضيفكم الكريم. حضرة الدكتور، لدي سؤال: عندما أستخدم معجون أسنان مبيض أرى أسناني لامعة وبيضاء أكثر من قبل، ولكن يسبب لي الجفاف في الفم، هل تنصحون بعدم استعماله؟ وشكرا لكم.
نعم، البعض عنده حساسية إلى بعض معجون الأسنان، وهذا صحيح اللي تفضل به أبو حيدر.
نعم
أبو حيدر، أوصي أنه يبدل المعجون ماله، لأنه هذا المعجون ده يسبب له يبوس في الفم، فعليه أن يبدل. أرجو أن يستعمل معاجين اللي بيها سيطرة نوعية ومجازة، فمعاجين متفرقة ممنوع الاستعمال، فمعادين اللي مكتوبة عليها المكونات ومسيطرة عليها ومجهزة باستعمالها. فأول شيء أبو حيدر خلي يجرب تغيير معجون الأسنان، إن شاء الله هاي الحالة تكون هي حالة مؤقتة.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة أختي فاطمة، تحياتي إلى ضيفكم الكريم، بوديان أسأله: هل أكل تفاحتي قبل النوم يساعد على تقليل إفراز اللعاب أثناء النوم؟ وشكرا لكم.
ما أعتقد أنه هذه الفاكهة المهمة تسبب تقليل إفرازات، بالعكس ينصح التفاح يوميا وعند الصباح حتى لا بس عند المساء، لكنه الشيء المهم هو بعد الأكل علينا بغسل أسناننا وتنظيفها بالفرشاة. والتفاح شيء مهم ومقوي وجدا مهم، وإذا يكون هذا التفاح ناضج وما ما بمشكلة، إحنا ما نتكلم على التفاح الغير ناضج أو حامض أو بمشاكل أخرى، إحنا نتكلم على التفاح الطبيعي ما بمشكلة. نعم.
الأخ محمد من لبنان يقول: السلام عليكم، سلامي إلى ضيفكم الكريم دكتور موسوي. بعد شرب القهوة أشعر بالجفاف في فمي، بما أنه القهوة من السوائل، لماذا تحدث لي هذه الحالة؟ وشكرا لكم. شكرا لأخي محمد من لبنان. طبعا أشرتم أثناء حديثكم. نعم تفضل يا دكتور.
قهوة سوائل، طبعا سوائل، لكنه بها مواد.
نعم.
احنا من ذكرنا كافيين بها، فإذا تكون مركزة تسبب كثرة شرب القهوة إلى حالة من قلة إفرازات اللعاب بالفم.
نعم.
فعلينا يعني شرب القهوة مخففة غير مركزة، والتعادل في شربها وعدم الكثرة من استعمالها. نعم.
بالنسبة للشاي أيضا نفس الشيء، أليس كذلك دكتور؟
كل شيء زاد عن حده انقلب ضده.
نعم.
يجب أن نكون متعادلين في كل شيء.
يعني
حتى شرب الشاي هم لازم نكون متعادلين، لكنه قليل ما يستعمل يسبب الشاي إلى جفاف الفم. قد يؤثر على إفرازات اللعاب حين الكثرة من عندها، لكنها ليست مثل القهوة. نعم.
نعم. الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم، تحية لكم دائما، وشكرا لهذا البرنامج، وشكرا لاختياركم لمواضيعكم. شكرا لك أختي سناء. تقول: بعد تفريش الأسنان ليلا، إذا تناولنا قدحا من الحليب أو اللبن، هل هذا العمل نافع للأسنان أم يعتبر ضارا؟ وشكرا لضيفكم الكريم. شكرا لك سناء.
احنا مثل ما تكلمنا مع الأخت اللي قالت أكل التفاح بالليل، قلنا لها أنت تاكلين نظفي أسنانك، إحنا ننصح أنه تشرب الحليب وتشرب اللبن وتنظف الأسنان وتنام.
نعم.
يعني بعد التفريج بعد إن شاء الله ماكو أكل، لأنه إحنا نعرف لاكتيك أسيد زي أسيد الحليب اللبن، هذا إذا يبقى بالفم ويتخمر، وإحنا نعرف 20 دقيقة إذا بقى شيء في الفم تبدأ الحالة التخميرية إليه، وفي النوم تزداد هذه السرعة للركود الموجود للحالة الدعاب والركود الموجود لكل الجسم وارتخاءه. فأنصح أنه تشرب الحليب وتشرب اللبن وتغسل لا بعد التفريج، لأن مثل ما قلنا الخوف من الحمضيات أن تشرب الفم.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات أيها الأفاضل. دكتور إذا تسمحون لنا سنتوقف عند هذه المحطة، الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور منير الموسوي، وموضوعنا لهذا الأسبوع هو قلة فرز لعاب الفم، تأثيراتها وعلاجها.
الجديد في الطب.
مستمعين الأفاضل، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى هذه المحطة. كشف علماء في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا عن اختبار جديد للعاب يمكن من خلاله تشخيص سرطان الفم والبلعوم الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري. وقال العلماء إن التجارب أثبتت نجاح الاختبار وفعاليته في تشخيص سرطان الفم والحنجرة، حيث بلغت نسبة دقته 80%. وأكد العلماء أن الاختبار الذي يمكن أن يتم إجراؤه خلال 10 دقائق قادر على اكتشاف الإصابة بالسرطان في وقت مبكر، مما يعطي المرضى أملاً كبيراً في الشفاء. ويستخدم الاختبار الجديد شريحة تم تطييرها لعزل الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم إكسوسوميز، والتي يتم إفرازها في سوائل الجسم وتكون مسؤولة عن نقل الجزيئات بين الخلايا، ومن ثم فحص هذه الجزيئات والتحري عن الخلايا السرطانية. يذكر أن الاختبار الذي أجري بالتعاون بين جامعتي ديوك وكاليفورنيا من جهة وجامعة برمنغهام البريطانية من جهة أخرى لم يتم اعتماده رسميا بعد، حيث قال العلماء إنهم بحاجة لإجراء المزيد من التجارب عليه بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الكرام. على ما يبدو الأخت أم غسان عاودت الاتصال بنا من العراق، نرحب بها ثانية. تحياتي لك أم غسان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
أهلا وسهلا بكم. دائما أنا بالأمي يعني يابس، يقولون شربوا مي. بالرغم ما نشرب مي البلعوم يابس.
نعم.
ما هو المخاطر من مرض كورونا؟
طيب شكرا جزيلا لك وسلامات إن شاء الله. أم غسان من العراق، تحياتنا لك أختي الكريمة. نعم دكتور منير تفضلوا.
نعم، السؤال هو يعني دائما بالأم يابس.
نعم، بالرغم بأنها تشرب السوائل.
مخاطر كورونا؟
نعم،
هذا السؤال كان.
نعم.
طبعا هذا لازم احنا كم سؤال لازم كنا نطرحه على الأخت أم غسان حتى نعرف سبب بالأمها وش قد عمرها حتى نقدر نجيب بشكل صحيح. أما بشكل عام طبعا أنا أنصح الأخت أم غسان الميكروفون ما يجيب للتشخيص، لازم تراجع طبيب أذن أنف حنجرة. لكن بشكل عام هاي النصائح اللي إحنا طرحناها هو غسولات الفم والغرغرة الدائمة وشرب الماء.
على ما يبدو قالت بأنها تشرب الماء والسوائل كثيرا ولكنها تعاني من هذه الحالة، وذكرت أيضا لزميلتي في قسم الاتصالات، ذكرت بأنها تعاني من داء السكري أيضا.
نعم، إذن إحنا عندنا أكل الدجاج زايد وأكل الحلويات زايد يا مغسان من العراق.
نعم،
فلا سمح الله لا تستعمل الحلويات والدهين بشكل كثير، فهذا يسبب إلى ارتفاع السكر في الدم. فعليها طبعا السكر هسه مو فد مشكلة كبيرة صايرة في الوقت الحاضر. ممكن السيطرة عليها بالحمية ومراجعة الدكتور والأدوية. فإذا سيطرنا عليها ووصلت الحالة إلى حالة الحد الطبيعي فهذه كل المشاكل تزول. أما إذا لم نعتن يعني لا بالحمية ولا باستعمال الأدوية، أو نستعمل أدوية ونستعمل بقلاوة زايد والدهين زايد، فهذا كله ما يجاوب ما ينطي نتيجة. فإن شاء الله الحمية والأدوية تسيطر على الحالة وتزول إن شاء الله.
إن شاء الله نتمنى لها العافية كما نتمنى ذلك لجميع مستمعينا الكرام. دكتور لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت، يقول السلام عليكم، تحياتي إلى المقدمة وإلى ضيفكم الكريم وإلى كادر هذا البرنامج، حياك الله أخي علي من الكويت. يقول في اليوم أكثر من 3 مرات أقوم بتفريش أسناني، هل هذا مضر وشكرا لكم؟
هو هذا حالة طبيعية مو مضر، حالة جيد. التفريش لازم يكون طبعا بعد استعمال الأكل.
نعم،
يعني بعد الوجبات الثلاثة اللي احنا ناخذها يجب التفريش، لا حالة جيدة على شرط أن يكون التفريش وفق الأصول اللي كم مرة وضحناها احنا، يعني اللي يكون بشكل بفرشة خشنة وبقوة وبحركات غير صحيحة. الحركة لازم تكون من اللثة إلى أسفل الأسفل، أو من مثل الفك التحتاني من اللثة إلى الأعلى وإحنا على مود نوضح لأنه
نعم.
حالتنا مو حالة تصويرية. فيجب أن يكون مثل ما نكنس بالإيد يعني المكناسة اليدوية.
نعم.
إحنا نشيل إيدنا ونكنس ونشيل ونكنس، مو نرجع الروح ونرجع بالمكنسة. فهاي الحالة أيضا بالفرشة أكل بعض يخلون الفرشة على الأسنان ويروح ويرجع بيها بنفس المنطقة، هذا ما استطلق.
نعم.
لازم نرفع ايدينا من لسه وننزله الى تحت او الى فوق حسب المنطقه اللي احنا بنفرجها، وكل مناطق الفم الخارجيه والداخليه والاصبح ايضا. اذا عملنا هالعمل جيد ما بيضر. نعم.
اذا دكتور اشرتم الى انه طريقه تفريش الاسنان ايضا مهمه كثيرا.
جدا مهمه.
طيب دكتور
يعني هاي الحركه اللي قلتها
نعم.
يخليها على السن ويرجف ايديها يصعد وينزل بيها، هذه حتى بالافلام او بالمسلسلات من نشوف للاسف هذا في التعليم سلبي غير مفيد. هاي الحركات يستعملوها وهاي الحركه
نعم.
غير صحيحه
نعم.
لكن للاسف اعتقد 80% يستعملون هذه الحركات
نعم.
ويستهدفون أكثر ما يستهدف أنه ينظف سنونه وتبدو بيضة
نعم.
وهو الغرض مهم هذا، لكن الغرض الآخر الأهم أيضا هو تنظيف اللثة من بقايا اللي تبقى بأطراف
نعم. الأخ محمد من البحرين، ربما هذا هو السؤال الأخير بما يسمح لنا وقت البرنامج. الأخ محمد من البحرين يقول: السلام عليكم، سلامي إلى الدكتور منير وأحييه. بودي أن أسأل، هناك بعض الأعشاب مثل النعناع ومن فصيلته يرطب الفم ويأتي برائحة نقية للفم، هل الدكتور يؤيد هذا الشيء؟ وشكرا لكم.
نعم، الأعشاب النعناع هذا شيء طبيعي، هم يرطب الفم هم يلطف رائحة الفم، أيضا يلطف المعدة كل الجيد باستعمال الأشياء الطبيعية والخضروات بكثرة، خصوصا الخضروات اللي إلها طعم ورائحة تعطينا نكهة خاصة للفم. وإحنا وهنا لازم أشير أنه قلة اللعام يأثر يسبب رائحة الفم الكريهة يعني
نعم.
أحد الأسباب، وإحنا عندنا رائحة الفم الكريهة مشكلة يعني مشكلة كبرى بين الأزواج أو حتى بين الناس العاديين. إحنا ارتباطنا بين الناس من خلال الكلام ومن خلال الفم، ولو هسه الكمامات قللت هاي الارتباطات
نعم.
والبقاء بالبيت، لكن
صحيح.
على الأعم الأغلب يأثر على رائحة الفم، فعلينا العناية والغرغرة وشرب السوائل. وشكرا.
نعم، شكرا لهذه النصيحة المهمة وفي غاية الأهمية. شكرا لكم دكتور منير الموسوي، كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع قلة فرز لعاب الفم تأثيراتها وعلاجها. الشكر موصول لكم ضيفي الكريم ولمستمعينا الكرام، حياكم الله. حياكم الله. في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون محورنا حول المشاكل النفسية وسن البلوغ، وسترافقنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى كلمي زادة. أتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.
نخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان. لكننا لا نعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان. إننا لا نعلن أسرارا.
واخترنا جند التمكين في الأرض في عزمنا